الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا مولانا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وأترضى عن أصحابه الأبرار وأهل بيته الأطهار وأتباعه الأخيار وورثاته الذين جددوا لنا هذا الدين وكشفوا عنه الغبار وعلى رأسهم عالم الأمة المجدد العارف بالله سيدي ومولاي الشيخ محمد أحمد النفان رضي الله عنه وقدس سره العظيم مؤسس دار العلوم الشرعية وراعيها وهي المدرسة التي تخرجت فيها ولي شرف الانتساب إليها وغالب هذا الجمع ممن تخرج فيها وانتسب إليها وهو انتساب نعتز به جميعا والحديث عن هذا السيد العظيم والفرد الجليل شيق وصعب لأنك مهما كتبت عن عظمته وعلو شأنه فأنت مقصر ولن تصل إلى حقيقة أمره وعلو كعبه فهو فرد زمانه ومجدد الدهر. سمعت من السيد رضي الله عنه ذكر حديث تجديد على رأس كل 100 سنة يبعث الله مجددا لهذا الدين وعلى رأس كل 1000 سنة قال وللدهر مجدد أسأل الله أن أكون هو. هذا ما سمعته من السيد رضي الله عنه. لذلك نقول سؤاله لله إن شاء الله هو محقق مجدد الدهر. نتحدث عن رجل سبق خاصة أهل زمانه حتى قال عنه أحد العارفين الكبار ممن اجتمع به ما حصلناه ب30 سنة تجاوزه الشيخ النبهاني بنصف ساعة. والقائل لهذا الكلام هو العارف بالله الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه. سمعت من أخينا الشيخ منير حداد في بيته في المدينة المنورة قال زار السيد النبهان سيدنا رضي الله عنه الشيخ محمد الهاشمي وحان وقت صلاة الظهر وأقيمت الصلاة فقدم الشيخ صاحب البيت الشيخ محمد الهاشمي سيدنا في صلاة الظهر وصلى سيدنا الشيخ النبهان صلاة الظهر إماما بالشيخ الهاشمي والموجودين والتفت للتسبيحات وسأل سيدنا الشيخ محمد الهاشمي سؤالا في المحبة فتكلم بمقدار 10 دقائق 10 دقائق ثم سكت ثم أخذ الحديث سيدنا النبهان وتكلم في المحبة إلى أن نظر في الساعة وقال بقي لصلاة العصر 10 دقائق قوموا لسنة البعدية. في هذه المناسبة قال الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه ما حصلناه ب30 سنة تجاوزه الشيخ النبهاني بنصف ساعة. نعم سبق غيره بهمته العالية النادرة وكان كثيرا ما يكرر في مجلسه يشحذ همم الأحباب والأتباع والمريدين قول الشاعر ومذ كنت طفلا فالمعالي تطلبي وتأنف نفسي كل ما هو واضع ولي همة كانت وها هي لم تزل على أن لي فوق الطباق صوامع. وكان يعبر عن هذه الهمة بقوله المجاهد سيار والمحب طيار فهو محب مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم محت عنده السوى فأصبح همه وشغله الشاغل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فأين من يريد الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فأين من يريد الله تعالى. كما يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه دخل المسجد فوجد في زاوية من زوايا المسجد أعرابيا يقول يا رب شويها. وسيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في زاوية أخرى يقول يا رب أريده. فقال سيدنا علي شتان بين الطلبين. كان يقول رضي الله عنه ما أخذ قلبي من المخلوقات سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مواقف أخرى لو أخذ قلبي غير رسول الله لأخذه سيدنا محي الدين ابن عربي. قال عنه السيد الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله ورضي الله عنه: زرت الشيخ محمدا النبهان في حلب فوجدته شعلة نور وآية من الآيات لا تدرك، بلغ مرتبة من الكمال لا يدانيه فيها شيء. وهذا الكلام كان في بيتي بالمدينة المنورة وبحضور جمع من الأحباب منهم أخي الشيخ الدكتور محمود الزين. فاق السيد أقرانه، بل قل إن شئت فاق شيوخه بصدق وجهته إلى الله تعالى، فاستوى عنده التبر والتبل، وهذا ما كنا نراه ونشهده في صحبتنا للسيد رضي الله عنه، علما أنه كان يعمل في الدنيا ويزرع الآلاف من أكاس البر والشعير، ويأتيه من المحاصيل الزراعية الشيء الكثير، ولكنه كان يقول أنا لا تجب علي الزكاة لأنني أنا وما أملك لله. تحقق بعبوديته لله فما ملك شيئا لنفسه، وإنما كان يكرر قوله من أنا حتى يرضاني الله أن أكون خادما لعباده. وهذه العبارة أو قريب منها كنا نسمعها قبل قليل في الشريط: أنا الخادم الحقيقي، أنا الخادم الحقيقي، سيد القوم خادمهم. ولم يكن هذا مجرد كلام، بل كان ينفق كل ما يأتيه من مال ثم يستدين ويعطي. وكان يقول رضي الله عنه: ليس الكرم أن تعطي السائل، ولكن الكرم الحقيقي ألا تحوج السائل الفقير لذل السؤال، بل تفتش عنه لتوصل له حاجته من غير سؤال، لأن الله تعالى يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فقد لا يسأل الإنسان المحتاج حاجته فهل يترك حتى يموت جوعا. لذلك الواجب علينا أن نفتش عنه حتى نوصل إليه حاجته. عاش حياته كلها وما ملك بيتا يسكنه، كل واحد منا في غربته أول ما يفكر أن يشتري بيتا وأن يفرشه فرشا فاخرا، ولكن الداخل لبيت السيد والبيت مستأجر يجد بيته من أبسط البيوت فرشا، من أبسط البيوت فرشا، من أقل الناس يعني في فرش بيته، ويستقبل في هذا البيت أعظم الشخصيات، لأن شخصية السيد رضي الله عنه كانت شخصية متميزة عن سائر الناس. عاش حياته كلها وما ملك بيتا يسكنه، بل كان بيته مستأجرا، علما أنه اشترى لأعداد كثيرة من الناس بيوتا وملكهم إياها. أما هو فلم يملك بيتا لسكناه، ولم يشتري لأحد من أولاده بيتا، ترفع عن هذه الدنيا واعتبرها ملكا لله، كان نزيها مع الله، فلم يطلب منه دنيا ولا آخرة، وإنما طلب الله تعالى لذاته، طلب وجهه الكريم، فهو إله يستحق العبودية ولو لم تكن جنة أو نار. ولذلك لما كان في طريقه للحج في السفينة وهو في المذاكرة مع الأحباب والمريدين، جاء شيخان وجلسا في حلقة الدرس، فقال الشيخ الشامي الشيخ محمد الشامي رحمه الله للسيد: مولاي هذان الشيخان من أهل الفهم، يعني يثني على فهمهما. فقال أحدهما: يا مولاي أنا نفسي غالية علي لا أبيعها إلا بالجنة. فرد السيد رضي الله عنه على البديهة: ملكت فبعت، ملكت فبعت، أما أنا فأنا وما أملك لله، ما ملكت حتى أبيع. فسكت الرجل ولم يتكلم كلمة واحدة طوال الجلسة. كانت يداه رضي الله عنه أندى من السحاب كرما وعطاء وسخاء، ويصدق فيه قول القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أحباب الكلثوية، أحباب السيد النبهان، السيد رضي الله عنه مهما كتبنا عنه ومهما تحدثنا عن شخصيته فلن نوفيه حقا. ولقد التقينا في هذه الحياة بكثير من العلماء والصلحاء والأولياء والورى رضي الله عنهم جميعا، نكن لهم كل تقدير وحب، ولكن لم تر عيني شخصية فذة نادرة تسلب القلوب كسيدي الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه. زرت في المدينة المنورة الشيخ سليمان الواعظ خادم الحضرة الجيلانية 40 سنة، وكان من محبين السيد رضي الله عنه. فقلت له: يا مولاي، بعض أحباب سيدنا النبهان يفتشون عن مربيا بعد انتقال السيد، فما رأيكم؟ قال: إن كان ارتباطك بجسم الشيخ فتش عن جسم آخر، وإن كان ارتباطك بروح الشيخ فلا تفتش عن أحد، الشيخ موجود. ما رأينا في حياته، ما رأيناه في حياته إلا صادق اللهجة، صادق الهمة والعزيمة، صادق الوجهة إلى الله تعالى. لم يكن شيخ طريق كبقية الشيوخ التقليديين من المتصوفة. حدث أن أحد زواره كان جالسا في مجلسه وفي يده سبحان، فسأله السيد: ما هذه التي بيدك؟ قال: سبحة يا مولاي، أسبح بها. قال: لم ترضي الله ولم ترضي الجليسة. حدثني من وقعت معه هذه الحادثة، قال: لم ترضي الله تعالى ولم ترضي جليسة. أنت تسمع لي أم تسبح؟ تسبيحك وسبحتك في خلوتك مع الله عز وجل، وأنت في مجلس السماع فاسمع لما أقول ولا تنشغل عن قولي. وعادة المشايخ يعني كلما طالت سبحة الإنسان كلما نظر إليه أنه يعني كثير العبادة أو كثير يعني القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم أنه أعطى لأحد طريقا كما يفعل مشايخ الطرق الصوفية، ولا أخذ منه عهدا، وقد أذن ببعض الأذكار والطريق على ندرة. وكان جل همه أن يربي رجالا أصحاب شخصية، أصحاب شخصية ذاتية مع الله تعالى، لا يعرفون إلا الله ولا يتوجهون إلا إليه، يحاسبون أنفسهم على الصغيرة والكبيرة حتى على الخاطرة، ويشدد على حفظ السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينهض بهمة أتباعه وجلسائه ويرقى بهم ويسمو بأرواحهم إلى الملأ العلوي، فمجالسه ينسى نفسه ولا يعرف من بجانبه، بل يعيش محلقا فوق المادة مع الله ورسوله وأحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. له تحقيقات ونظرات في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبقه إليها أحد، منها تبرئة السيدة زليخة رضي الله عنها وأرضاها، ومنها عصا سيدنا موسى عليه، على سيدنا موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في موضوع تلقف ما يأفكون، قال لقفت الإفك يعني أبطلت السحر، فعادت الحبال حبالا والعصي عصيا. ولو نحن تصفحنا الآيات القرآنية بعد شرح السيد طبعا لهذا المعنى نقول لا يصح إلا هذا المعنى، ولكن قبل أن يشرح السيد هذا المعنى هو معنى قريب بعيد يكشف هذا القرب خاصة أولياء الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنها شرحه لحديث سيدنا أنس، قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان يقول السيد رضي الله عنه، هذا في الحقيقة مدح لأنس أنه ما أحوج رسول الله لأن يقول افعل أو لا تفعل، فهو مريد صادق يعلم مراد رسول الله منه فينفذه قبل أن يطلب منه شيء، وإلا فأين مقام المؤدب؟ لو أنه خالف أين مقام المؤدب؟ هذا الحديث وهذا الشرح ذكره أخي الشيخ محمود الزين، وذكرناه مع بعضنا لأستاذنا في الحديث في المدينة المنورة الشيخ حبيب الله قربان علي. وبعد سنين طويلة التقيت بالشيخ حبيب في المسجد النبوي فقال لي، كنت قد سمعت منك ومن الشيخ محمود شرح حديث أنس عن سيد النبهان، هل عندك شريط بصوت الشيخ؟ قلت له موجود. قال يا ريت تحضر لي اياه. قلت له لما؟ قال من ايام كان عندنا ضيوف من علماء الحديث من الهند فذكرت لهم هذا المعنى الذي ذكره السيد النبهان فطاروا بهذا المعنى فرحا، بهذا التعبير، فطاروا بهذا المعنى فرحا وقالوا هذه المعلومة يجب أن نرسلها لجامعة كذا في الهند. فيا ليت أنك أتيتني بالشريط. أعطيته الشريط وبعد أيام التقيت به فقلت له سمعت الشريط؟ قال بلى. قلت له يمكن لهجة السيد في اللهجة المحلية ما فهمت على الشريط يعني؟ قال لا كله مفهوم. يا شيخ عثمان السيد النبهان صحيح يذكر علوم قد نعرف كثيرا منها لكنه يذكرها بنفس آخر، هذا النفس لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق السماع، دقة المعنى. يعني نحن عندما ننقل الشريط إلى الورق ونقرأه يفقد هذا النقل كثيرا من روح الكلام. وعبر عن هذا الشيخ الهندي، قال صحيح هنالك معلومات كثير منها نعرفها ولكن هذه المعلومات التي نعرفها يذكرها الشيخ بنفس آخر. نعم. لذلك لما زاره الشيخ العلامة أبو الحسن الحسني الندوي عالم الهند ورئيس ندوة العلماء فيها، عبر الشيخ أبو الحسن عن هذه الزيارة في كتابه مذكرات سائح في الشرق الأوسط، قال في غرة ذي القعدة عام 1370 هجري الموافق 4/8/1951 يوم السبت، كان مما يستحق التسجيل هذا اليوم زيارة الشيخ محمد النبهان في بيته، وهو رجل يمتاز بقوة إيمانه وتأمله في القرآن الكريم، ويظهر أنه من طراز خاص يفتح عليه في الدين ويتكلم فيه عن يقين. هذه طبعا شهادة أبي الحسن الندوي. وما التقى بالشيخ أبي الحسن الندوي أحد من أتباع السيد وذكر له أنه من أتباع السيد النبهان إلا وحدثه بزيارة سيدنا له في رباط الهنود في المدينة المنورة، وكنا في المدينة المنورة، كنت أنا وأخي الشيخ الدكتور محمود الزين زرنا الشيخ أبو الحسن، ولما عرف أننا من أتباع السيد، نسأل الله أن يحققنا بهذا الاتباع، نعم، ذكر زيارة سيدنا له في ذاك الرباط الذي كنا فيه، وكيف أن السيد قام أبو الحسن ليتوضأ، فنظر السيد في بودكا وجد ماءها آسن فيه طحل وكذا، فقال قوموا لإخواننا أتباع سيدنا وضيوف طبعا صاحب البيت أو الرباط، قوموا نغسل هذه البركة. نتوضأ أبو الحسن وخرج إلا والبركة أصبحت بشكل آخر ويعني جمال ونظافة يعني أخرى. فقال للسيد يعني رضي الله عنه: يا مولاي، يقولون أهل التصوف يعني كسالى، لكن أنت أثبتت بشخصك خلاف هذا يعني. فسيدنا في هذا الموقف قال له السيد الصوفي هو الكريم والشجاع، هو بدأ السيد يذكر عن الكمالات الإسلامية التي تتمثل بالصوفي الكامل الحقيقي. فهو فعلا من طراز خاص كما أسلفت من قبل، لم يكن شيخا كبقية شيوخ الطريق من الصوفية أو المتصوفة، وإنما كان فرد زمانه تحقيقا وعلما ومعرفة لله تعالى وتمسكا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا ما يقول: أنا في الشريعة كالسمكة في الماء، الشريعة أخذت لبي. ثم إنه لم يتوظف في وظائف الدولة طوال حياته، وعرضت عليه إدارة الثانوية الشرعية الخصرفية اليوم، فأبى وقال: أنتم تريدون مدارا لا مديرا، أنتم تريدون مدارا لا مديرا، ولذلك أرفض أن أكون مدارا. وكان يقول: نعم الأمراء على أبواب العلماء، وبئس العلماء على أبواب الأمراء، فما وقف على باب ذي سلطان لا بحاجة ولا بغير حاجة.
على باب سلطان،
نعم،
قلت على بابه،
على باب، فما وقف على باب سلطان لا بحاجة ولا بغير حاجة، بل السلاطين والأمراء كانوا يتمنون الوقوف على بابه. ولذلك لما حج طلب الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يكون الشيخ ضيفة، فاعتذر وقال للوفد الذي جاء لاستقبال الشيخ: قولوا للملك أنا ضيف على ملك الملوك، على رب هذا البيت. ومن صفاته رضي الله عنه أنه من رآه عن بعد هاب، ومن خالطه معرفة أحبه، وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق فيه قول القائل: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هيبته لا تشبهها هيبة الملوك والسلاطين، ورحمته لا تقاربها رحمة الآباء والأمهات، وكان مع المسلمين جميعا كأب لهم، يسعى في قضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم الخاصة والعامة، يزوج الفقير منهم ويشاركه فرحته، وربما اشترى له بيتا إذا كان لا يملكه أو دفع عنه المهر، يساعد الفقراء والمساكين ويمد لهم يد العون، يعطف على الأيتام والأرامل، ويرحم عزيز قوم افتقر فيساعده ويكرمه حتى لا يكون بمظهر المعوزين المحتاجين. ولذلك طلب عمنا أبو فاروق من والده السيد رضي الله عنه أن يكون عنده محاسب يكتب صادر والوارد كذا، فقال له: يا ولدي، أنا لا أريد أن أفضح الناس، أنا لا أريد أن أفضح الناس، هنالك أناس ترونهم بمظهر العز ومظهر الكرام ومظهر السيادة، مالت فيهم الدنيا، وأعطيهم شهريا رواتب ليبقوا أعزاء في حياتهم، فأنا ما أريد أن أفضح الناس فأضع عندي كاتب يعني يبوح بأسرار هذا الدفتر الذي أسجل فيه هذا الصنف من الناس. يزور الإخوان في المدن والقرى ومن هذا القبيل زار الكويت كما زار العراق مرتين، يتفقد فيها أحبابه وأتباعه، وأسس في زيارته للعراق أكثر من مدرسة شرعية، فحيثما حل نفع وقدم كل ما بوسعه من مساعدات وعون للمسلمين، يصدق فيه قول القائل: تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين منهم منظرا حسنا كأنهم في عيون الناس أزهار. لا أوحش الله ربعا من زيارتهم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموقف نذكر قرية تويم. قرية تويم كانت في حياة السيد رضي الله عنه جنة في الأرض، فيها أنواع الثمار والفواكه، حتى الورود يعني بالشاحنة تنزل إلى حلب للبيت. الورود حفرة الماء الغرز 3 مضخات في وقت واحد تنزح من هذا البئر وتشكل ساقية كأنها نهر لتسقي الأراضي. في ذاك الوقت سمعنا من السيد رضي الله عنه قال: سيأتي وقت، سيأتي زمان، مر عابر السبيل يدق على باب الدار: سقوني ماء. يقولوا: ما عندنا ماء نسقيك. من غرز واحد 3 مضخات تنضخ تضخ. قال: سيأتي زمان مر عابر السبيل يدق باب دار على هذه القرية: سقونا ماء. قل: ما عندنا ماء نسقيك. جاء اليوم، سمعنا هذا الكلام في حياته، وجاء اليوم مررنا بتلك القرية، هذا الكلام 15-17 سنة، والله ما فيها نبتة من الأشجار المثمرة ولا طول شجر، أرض قاحلة. نزلنا في قرية قريبة من تويم لوسيطة، صاحب البيت الذي كنا جالسين عنده أحمد العطا قال: الحين أهل تويم يردون على تل الشلبة، قرية مجاورة لتويم. ليه؟ قال: ما فيها نقطة ماء. كان معي أخي الشيخ علي، فالتفتت إليه قلت له: تذكر كلام السيد رضي الله عنه لما قال بمر عابر السبيل دق باب الدار سقونا ماء؟ قل: ما عندنا ماء نسقيك. تحيا بهم كل أرض ينزلون كأنهم في بقاع الأرض أمطار. وهذا طبعا من قبيل الإخبار بالغيب في المستقبل، وينكر علينا يعني إخواننا السلفية، طبعا الشيخ محمود قد ما يقبل كلمة إخواننا السلفية، يعني إخواننا بروا علينا، نقول سامحهم الله، ينكرون علينا أن شيخهم يعتقدون به أنه يحدثهم في المستقبل. هذا أمر يعني لا يجوز. ومن العجيب أننا نجد يعني صاحب مدارج السالكين ابن القيم يذكر عن شيخه يعني من هذا القبيل شيء كثير. نعم، عن شيخه ابن تيمية. نعم، يقول: لقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام، سمي فراسة ابن تيمية، ما لم أشاهده نعم أمورا عجيبة، وما لم أشاهده منها أعظم، منها في يوم يعني يقول أنه أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام قبل غزو التتار ولا سبي عام، وأن المصيبة تكون في الأموال، وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة والمسير إلى بلاد الشام. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 72 لما تحرك التتار وقصدوا الشام، أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا. اليوم يقول لك تتألى على الله، لكن لمشايخهم هذا يعني جائز، فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أكثر من هذا يقول ذلك، قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة. يخبر عن اللوح المحفوظ ابن تيمية، نعم، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو، وكانت فراسته الجزية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. ومنها أخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني، وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها، وقد رأيت بعضها. ابن القيم يقول وأنا أنتظر بقيتها، وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. هذا في مدارك السالكين. هو طبعا يتناقض مع نفسه في كثير من الأمور، ولكن يعني نحن ذكرنا هذا بس على سبيل يعني عندما مشايخنا وساداتنا يخبرون في المستقبل نعم بما فتح الله عليهم، كما قال بعض الشعراء قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فأولياء الله يرون ما لم يره سائر البشر. نعم. ولم يكن رضي الله عنه ميالا للكرامات، وكان يقول الولي يستحي من الكرامة كما تستحي العذراء من دم حيضها. ولا يعني هذا أنه لم تظهر على يديه كرامات، ولكنه لم يكن يتطلع لمثل هذا، وقد نقل محبوه عنه كثيرا من الكرامات، بل لا يكاد أحد يستمع به إلا ورأى له كرامة أو كرامات، غير أنه لم يكن يعول على الكرامة، وكان يقول الاستقامة هي عين الكرامة. ومن الكرامات حديث توين قبل قليل. نقل له أن قبر أحد الأولياء الزدين أبو حمرة، وهذا ما سمعناه من غير شريف من المشافات، أرادوا إزاحته لكونه في الطريق في باب جنين، فانكسر البلدوزر عند إرادة إزاحة القبر. فقال رضي الله عنه معلقا على هذا، لو كان صاحب هذا القبر من كم لأهل الله لم انكسر البلدوزر ولا أزيل القبر، لأن العبد الكامل يبقى مع عبوديته لله، فالعبودية هي أعلى المراتب.
سمعت سيدنا تعليق على الحادثة، قال لو أنا من عندك
بالضبط
صحيح.
قال لو أنا ما بعمل إيه؟ يعني ما بكسر بلدوزر ولا نعم نعم المعول ليس
على الثناء. سيدي والحادثة المتحف في البند
تحدث الناس بها، كيف تحدث الناس بها يعني، لكن هل هي حقيقة؟ لأنه كثير مما نحن كنا في المدينة المنورة وكان توسع أمام باب السلام، وصلوا لقوس فوقفوا وما هدوا، وصارت إشاعات، رأوا واحد دحية طويلة نصه إنسان نصه ثعبان. والمصيبة واحد كنا في الحج عام 84 أو 85 يقول لي مغربي رأيته بعيني، ما هو نقل عن فلان وعلان، ما عرفت كيف، رأيته بعيني نصف إنسان ونصف ثعبان وبيده سبحان. يعني مشان تكملة الصلاة بيده سبحان. وفي حقيقة الأمر أنه كان قوس الباب المصري لما وصلوا إليه فكروا يتركوه كأثر. سمعت من جعفر فقيه رحمة الله عليه أحد شبان المدينة قال جاءوني من رياض يعني المسؤولين عن الآثار وكذا سألوني ما قيمة هذا القوس يعني تاريخيا. قلت لهم هذا عمرو سليمان القانوني اللي جاه القوانين الوضعية بدل القوانين الشرعية. أنتم ما تركتم لآثار النبي عليه الصلاة والسلام شيء، يعني حيث أنت تركوا أثر سليمان القانوني ما يعني بخلتم أن تضعوا لوحة يعني 20 سنتي تقولون هذه سقيفة بني ساعدة، يعني ما وضعتوها كأثر من آثار سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأزيح القوس وما بقي. فإشاعات أحيانا
ما
تكون نعم. ومن الكرامات التي شاهدناها كنا نجتمع به رضي الله عنه ونحن طلاب يوم الاثنين بعد العصر، فوقع في نفسي سؤال وكنت في الصف السادس. طبعا طلاب في الصف السادس عادة بيكونوا يعني في الأخير، وتردد السؤال في نفسي وخجلت يعني أسأل. فقال محمود العمر، أنا كان اسمي محمود العمر بالمناسبة، نعم محمود العمر، قوم اسأل. فقمت فسألت السيد فأجابني، ثم قال يا ولدي إذا كنت تخجل تستحي تعال لعندي للغرفة اسألني بيني وبينك. بعد أيام قليلة رحت لسيدنا، وقفت أمام الشباك، الشر لي دخل ما في حد عنده، وقام يلبس بده ينزل يتوضأ، فبالمناسبة قام يقطع خمر السكر، يقطع خمر السكر. سأل بيسأل. أنا كنت قد تحدثت قبل قليل مهيبة السيد رضي الله عنه هيبة عجيبة عظيمة، يعني أساتذتنا مو نحن الطلاب، أساتذتنا إذا رأوا السيد أخذتهم برعبة يعني في رؤية زيادة. نذكر بعد قليل الشيخ هشام حداد رحمة الله عليه. فسأل سكتت يعني ما حسنت
أسأل،
ما انعقد لساني ما استطعت أتكلم. فأجابني على سؤالي وقبلت يده وانصرفت.
أجابك دون أن تسأل،
ما تكلمت غير قبلت يده في الدخول وفي الخروج، قبلت يده وانصرفت. أما الشيخ بشير حداد رحمه الله تعالى، كنا تخرجنا في أول الأمر في الصف الخامس، لأنه الدفعة الأولى في المدرسة تخرجت من الصف الرابع، الدفعة الثانية من الصف الخامس. فنحن يعني في الدفعة الثالثة من الصف الخامس، كمان خرجنا من الصف الخامس نحن في الدفعة الثالثة. أول يوم افتتاح المدرسة جيد، أنا صرت إمام بحريتان بلد الشيخ فراس. فأول يوم افتتاح المدرسة جئنا للمدرسة، الله لا يقطعنا عن السيد لا في حياته ولا بعد وفاته. يعني احنا مستغرب اليوم بعض الطلاب المتخرجين تنبص سنة وسنتين وثلاثة والأربعة والستة والعشرة، تسأل واحد منهم يقول لك والله ما رحت منه ما خرجت، أو رحت مرة أو مرتين. هذا طبعا نقول حرمان ما بعده حرمان، نسأل الله لا يقطعنا عن أعتاب الحضرة النبهانية. فشيخ بشير قال تفضلوا افطروا عندي، ليش ما زلتوا تفطروا مع طلابنا ونحن تخرجنا ما تفطرونا؟ قال تفضلوا افطروا عندي. فنزلت أنا وأخي الشيخ علي وزميل لنا اسمه قاسم دعبول، الشيخ قاسم الآن في قطر، سوى لنا شاي وجبنة وكعك سخاني وداعبنا بمزح معانا، يعني حطنا شاي بدون سكر، كمان سكر خيو بفي شاي. شيخ بشير ما سمعنا إلا سيدنا من فوق يلا شيخ بشير. الشيخ بشير ارتبك ارتباك ما بعده ارتباك. نحن نذكر هذه الحادثة للهيبة في السيد، يعني الشيخ بشير سنة قريبة سيدنا يعني. فارتبك وقوموا لا أقعدوا لا قوموا لا أقعدوا، إذا كان الشيخ بشير كل هذا ارتباك نحن يعني كطلاب صار فينا يعني فعلا أصبحنا محتارين يعني كذا. بعد الشيخ بشير قال بروكوا ظل جالسين ثم خرج لباب الغرفة. سيدنا الله يرضى عنه لما صار مقابل الباب شاف مبسطين بالفطور وكذا قال حولوا والله قمنا ركب قبلنا سيدنا. فالشيخ بشير كأنه يعني مجرم جريمة كبرى وبدأ يعتذر على هذه الجريمة لما نزل طلابنا عنده قال له سيدنا اعتبار يعني اتخرجوا نزلين يفطروا مش ما تخرجوا خرجوا رقبتك إن شاء الله إذا نفتح لنصب سادس. قولوا للشيخ محمد لطفي رحمة الله يعني قولوا للشيخ محمد لطفي نفتح لنصب سادس. فكان سبب افتتاح صف السادس فطورنا عند الشيخ بشير. وكان الشيخ بشير كثيرا ما يروق له أن يعيد هذه الذكرى فيطلب مني يعني أذكر هذه الحالة رحمة الله يعني
نعم الفطور
يحض طلاب العلم على الجد والاجتهاد والاهتمام بالعلم. وكان يقول رضي الله عنه لطلاب العلم يقول لنا استيقظوا قبل الفجر وصلوا ركعتين أو أربع ركعات فقط ثم اجلسوا لطلب العلم فطلب العلم أفضل من صلاة النفل المطلق وهو أقرب طريق يوصلكم إلى الله تعالى. كان لا يسهر بعد العشاء إلا في إكرام ضيف ومؤانسة ويستيقظ قبيل الفجر للتهجد ولا ينام حتى يصلي الضحى. ونحن هذه الأمور الثلاثة مضيعين نسهر حتى ما نحسن ارتفاع عيوننا ونقوم لصلاة الصبح أن استيقظنا يعني كسالى ونعود وننام بعد صلاة الصبح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع السيد. هذا ما ذكرته من مناقب السيد وسيرته غيض من فيض ونقطة من بحره الزاخر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب أحبابه والعمل بنصحهم وتوجيهاتهم وأن يجمعنا بهم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التعليقات هذول زيادة.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.